بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. اليوم بإذن من الله عز وجل سنتطرق إلى صاحبي جديد. أعتقد أنه كثير من الشباب لم يسمعوا باسمه، وهذا الصاحب كما عند الصاحب الأخر كل صاحب عنده مميزات بأشياء معينة. فهذا الصاحبي رضي الله عنه وأرضاه اسمه محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. اسمه محمد بن مسلمة، مسلمة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. وكان قليل في الجاهلية من يسمي محمد، قليل جدا من يسمي محمد. وعندما سئل والداه عن هذا الاسم، إيه سميت ابنك محمد؟ قال لكي يحمد في الأرض وفي السماء. فقال العلماء إنه حمد في الأرض وفي السماء، حمد في السماء لتزكية الله عز وجل كما زكى الصحابة، وأيضا حمد في الأرض لأنه كان موصوفا بوصف عجيب جدا سماه العلماء فيه أنه حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الحرص الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور. وكان رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابة من الأنصار، من الأوس، من قبيلة الأوس. وكان رضي الله عنه وأرضاه كما وصفه الذهبي سير أعلام النبلاء، كان رجلا طويلا معتدلا أسمر، أصلع وقورا، ذا هيئة وجثة. كان طويل أسمر ذات هيئة وجثة، يعني اللي بيشوفه بيشوف انه علي مثل ما بيقولوا القوة والمنع رضي الله عنه وارضاه. اسمر كنيته ابا عبد الله، وقيل ابا عبد الرحمن. وعندما وصفه العلماء انه وقور، كثير من السامر، واخونا بنيغي بيعرف، خصوصا اللي بيأسلموا جديد بتحسوا ان هنو بيأسلموا، بتحس في وقار عوجهم، كأنه في بياض عوجهم. فكان يوصف عند أهل الصحابة أنه وقور، يعني رغم سموره وبتحس أنه كأنه في إشعاعات عم تطلع من وجهه رضي الله عنه وأرضاه. وكان أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وهيك المرة قلنا وقت حكينا عن مصعب بن عمير أنه كثير من الصحابة أو أكثر الأنصار سيأتون يوم القيامة بميزان مصعب بن عمير. فكل الأعمال اللي هلأ بنا نذكرها لمحمد بن مسلمة هي بميزان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وأسلم محمد بن مسلمة وكان عمره 28 سنة، وكان من أوائل من أسلم من الأنصار، يعني أسلم قبل سعد بن معاذ اللي حكينا عن قصته مرة، وأسلم قبل كبار مثل ما بيقولوا أهل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت شاف على هيئته هذه الجثة والقوة والمنعة، آخى بينه وبين أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يؤاخي بين الأنصار والمهاجر، يعني أهل مكة، حتى كان يورثوا من بعضهم وكان كل شيء، لكن رجع كما قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكانت هذه المؤاخات هذه علامة على أنه من ولسان هذا أنصوري وهذا مهاجري. فلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم عم يحرص على المؤاخات، وكان هذا العمل الثاني بعد بناء المسجد في المدينة، كان يؤاخي بين الأنصار وبين المهاجرين حتى لا يستشعر الناس أنه ولسان هذا أنصوري وهذا مهاجري، في فرقة بين بعض من بعض. وهذا الأمر بس بالملاحظة يجب أنه ننتبه أنه المسلمين إخوي رغم كل الخلافات والاختلافات. ممكن أنت تختلف مع إنسان مسلم بكثير من الأمور، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، لأنه ما في واحد مثل ما بيقولوا متفق مع التاني بكل شيء. فهذه المؤاخات هذه علامة عم تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التعليم انه نحن لازم نكون هذه المؤاخات نتعلم منه انه لازم نكون حريصين على بعضنا، لازم نكون مجتمعين مع بعضنا، لازم نكون مع بعضنا دائما رغم كل الخلافات. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان في خلاف بين بعضنا البعض، وأنا مرة ذكرت أنه كان في خلاف بين عبد الله بن مسعود وبين عمر بن الخطاب، واللي بيقرأ بالسيرة يفهم المواضيع، بأكثر من 49 مسألة. وعندما سئل عبد الله ما رأيك بعمر، قال والله، واسمعوا لها الكلمة، لو أعلم أن كلبا يحبه عمر لأحببته لحب عمر له. تخيل هذا الحب اللي كان الصحابة مع بعضنا البعض. نحن اليوم أي خلاف بسيط، أي أمور بسيطة بيبلش بدك تبلش تصالح وتبلش تعمل مجلس مدري إيش لتبلش تصالحهم مع بعضهم. لا، لابد من هذه الأمور أنه نحن نتعالى عنه ونحن نفهم الواقع اللي نحن عايشين فيه. غيرنا ما بيفرق، نحن اليوم ما لازم نفرق، نحن كلنا مسلمين أهل عقيدة واحدة أهل حق، نحن ما لازم نفرق بين بعضنا البعض، بالعكس لازم نرجي انه نحن دائما مع بعضنا قاعدين مع بعضنا. هيدي نحن بنتطرق للخلافات فقط بالمجالس الخاصة، والله مثلا اذا شفت في خلاف بيني وبين فرقة او بين جماعة او بين كذا، بتطرق بيني وبينها بالمجالس الخاصة. من والله مثلا بجي قدام كل العالم، مثل هلا مثلا بيطلع على الفيسبوك بينشر عرض الناس، او بيطلع مثلا على الواتساب بالمجموعات. لا، نحن لابد من الادب، نحن مش ما نرجي الناس انه نحن عندنا فرقه. فلذلك نحن يجب ان نتعالى عن هذه الامور، وهذا نحن بناخذها من مؤاخات النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار. وايضا كان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين بين بعضهم البعض وبين الانصار بعضهم البعض، لانه نحن مثل ما بنعرف انه الانصار قبيلتان اوس وخزرج. وعرف رضي الله عنه وأرضاه، ومثل ما قلنا هيك المرة، أنه كل صحابة له علامات، يعني هو بيبرع بأمور معينة، بيبرع بأمور معينة، وهذا الذي يجب على كل شخص. ما كل شخص لازم يكون حافظ القرآن، ما كل شخص لازم يكون مجاهد في سبيل الله، ما كل شخص لازم يكون كذا. أنت براع بشغلة واعطيه حقه وانصور الدين فيها، هذا بتكون أنت عم تعمل العمل اللي كان فيه الصحابي. لكن لابد أن تكون على أش المعيار العام بالإسلام، أن تدلك على هذا المعيار. فكان رضي الله عنه وأرضاه كما وصفه العلماء بوصفين كبيرين جليلين. أول وصف أنه حارس رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل إليه المهمات الدقيقة الصعبة، وهلأ منشوف من سيرته أنه هو متحلى بهذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الشجاعة ورأى فيه الهمة العالية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان حرصه الشخصي، وكان أيضا يوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم المهمات الدقيقة الصعبة جدا جدا. لأنه في أشياء بالإسلام يا شباب كل الناس فيها تعمله، ما حدا فيه يعمله، لكن في أحيان أمور لابد من أنه أنت تختار الرجل المناسب في المكان المناسب، وإلا بتخطئ. يعني لك ما حدا بيقلل من والله مثلا نحن كلنا بنعرف خلد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بالمكان المناسب، ما جاء قال له عود قدامي بدك تحفظ القرآن، وما لك عم تحفظ القرآن، وليش ما فيك تحفظ القرآن، وليش غيرك فيه يحفظ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه العبقرية بالمعارك وبالجهاد، فما دخل خلد بن الوليد معركة في الإسلام إلا وانتصر بها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بالمكان المناسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتلقف بأصحابه هذه الأشياء المهمة، يشوف مثلا هذا الصحابة بقاش والله مثلا عنده مهمة، بقاش والله مثلا عنده بعد نظر، بقاش كذا، ويحطه بهذه المهمة. فكان رضي الله عنه وأرضاه كان فارسا مقداما، حتى مرة قال لبنيه، عم يقول لأولاده يا بني يسألوني عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومواطنه، يعني سألوني عن كل الغزوات وكل المواطن، فإني لم أتخلف عنه في غزوة قط إلا واحدة في تبوك، ولاني النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. وأيضا وهو عم يقول وسألوني عن سراياه، فإني والله ما تخلفت عن سرية، ولو تخلفت عن سرية سألت عنها ماذا حصل بها. يعني كان عنده هذا الشغف وهذه الهمة العالية بهذه الأمور فبرع بها. وهلأ منشوف. فمثل ما قلنا نحن أسلم وكان هو بالمدينة ما هاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بده يجي من مكة على المدينة، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة. وكان أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا شعمل، فكان بعدها بقليل غزوة بدر، وكان محمد بن مسلم ممن شاركوا في غزوة بدر. ودائما بنرجع من عيد حديث غزوة بدر، إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. يعني كيف يمكن لإنسان يعلم أنه هؤلاء قد شهدوا غزوة بدر ويمكن يلمزهم بلامز واحد والنبي صلى الله عليه وسلم عم يقول فيهم هيك؟ فكان محمد رضي الله عنه وأرضاه ممن أبلى بلاء حسنا جدا في غزوة بدر، وكان ممن دافع دفاعا قويا جدا عن الإسلام والمسلمين. وكان أيضا رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد كان أيضا مقداما جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله هو شخصيا أنه يقدر يجيب 50 رجل مشان يكونوا حرس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. لأن نحن كنا بنعرف الصور بغزوة أحد، صار من تكيله بالأعداء وقت نزلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الجبل، وحصل ما حصل ما من الصحابة، حتى بعض المشركين صار يتباهى ويتعالى ويقول قد قتلنا محمد قتلنا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم سكتهم ما حدا يحكى، رجعوا قولوا قد قتلنا أبا قحيفة يعني أبو بكر، وقولوا قد قتلنا من الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكتهم أنتم ما تحكوا شيء، ما تقولوا خليهم هن يظنوا أنه هن قتلونه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموطن اللي كمان بعض الصحابة تراجعوا عنه بهالأمور، كان أمير الحرس اللي هو موجود فيه هو محمد بن مسلم، فكان يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم حواط السوار أشوى بالمعصم، فكان هو ومن معه من الصحابة عم يتكتلوا عليه. وعندما انتهت المعركة رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على يعني تعبان جدا من هذه المعركة. ونحن بس إذا ما نجي نلفت نظر للشباب بغزوة أحد، بس لفتوا نظركم بس بكل غزوة أحد على هذه الشغلة اللي هن وقت الخلف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل شوفوا كيف انقلبت الناصر إلى هزيمة. فتخيل أنت الداش نحن عم نخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال العلماء بهذه الغزوة، وانتبهوا لهذه الحكمة اللي قال عنها العلماء، قال كان من المهم جدا أنه يخسر الصحابة بهذه الغزوة، لأنه لو انتصروا صار أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من أسهل الأمور. فعندما خالف النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنملة وصار فيهم ما صار، صاروا عم يعظموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا فاهمين أنه إحنا ما بننتصر ليه بعدة وليه بعدد. ففي هذه الغزوة الكبيرة اللي صارت كان النبي صلى الله عليه وسلم عطش وكان تعبان جدا جدا، فكان من انتهت المعركة إلا قام محمد بن مسلمة وضع الحرس عليه وراح أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم بماء لكي يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أتى إليه بالماء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، لأنه كانوا هن يحسوا النبي صلى الله عليه وسلم مش بده هلأ، فهو حس أنه جدا عطشان فمباشرة ترك هذا الأمر وراح جاب الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالخير. وهو الذي أتى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عم يسألهم عن سعد بن الربيع، عم يقول لهم حدا شايف سعد بن الربيع؟ فمحمد بن مسلم مباشرة وقت سمع النبي صلى الله عليه وسلم بده يسمع أخبار سعد بن الربيع، فمباشرة ذهب وصار يشوف بين القتلى وين سعد بن الربيع أو إذا أسيت وعيش. فوصل إليه محمد بن مسلم وعلى يعني هي عم تطلع روحه، فقال له يا محمد، وكان محمد بن مسلم هو منه من الأنصار مثل سعد بن الربيع، قال أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، يعني أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل لقومي، يعني أنت كون رسول القوم إليهم، قل لهم ما لكم عذر عند الله إن خلصوا إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ثم صعدت روحه إلى السماء. عم ينبه الأنصار على هذا الأمر المهم جدا، انه ان خلصوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عن طرف يام القيامه لما لكم عذر ابدا ابدا. لك حرص النبي الصحابي وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى انه ما يصاب بشوكه ولا يتالم بالم. وكان ايضا رضي الله عنه وارضاه هذه وصيه، فعندما رجع محمد صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فعندما اخبره وقال ان سعد بن ربيعه يقرئك السلام، فقال وعليك السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حط اسمه يديه، رفع يديه إلى السماء ووضع جسمه حول الكعبة القبلة وقال اللهم القى سعد بن الربيع وأنت راض عنه. يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول أنه سعد بن الربيع عمل اللي ما حدا بيعمله، فيا رب القى سعد بن الربيع وأنت راض عنه رضي الله عنه وأرضاه. وكان أيضا رضي الله عنه وأرضاه كل هذه هي المهمات المحمد المسلمي، يمكن يا ما راح تشوفوا صلوات وزكاته مدري آه، لأنه هذه مهمته. وكان أيضا رضي الله عنه وأرضاه المنفذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بني قينقاع. كلنا بنعرف أي شيء غزو بني قينقاع. غزو بني قينقاع كلنا بنعرف أنه كان باليهود في ثلاثة، وهلا بك تشوفوا أنه ثلاثة توكل فيهم محمد بن مسلمي، بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، كانوا قبائل يهودية عايشة بالمدينة. فكان منهم بني قينقاع، وهلا بدنا نوصل بني النضير وبني قريظة. هؤلاء يا من الأيام كان عندهم سوق، وكان عندهم سوق ذهب، فدخلت امرأة مسلمة حتى تشتري هذا الذهب، فهن هي وفاتت حطوا خيط، يعني ربطوا لها العباءة اللي لها بخيط مشان هي وتقوم تبين عورته. فعندما قامت بانت عورتها فصاحت وإسلامه وإسلامه. فكان أحد الصحابة يمر بالسوق، فعندما سمع دخل وبدأ يقتل بآش بني قينقاع اللي عم يعملوا وفاه، فقتل رضي الله عنه وأرضاه. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة صار خلص الأمور، أنه هن نقضوا العهد، تعرضوا لامرأة مسلمة. فقال يا محمد بن مسلم عليك بهم، أنت روح شوف شبك تعمل معهم واطردهم عن المدينة. يعني أنت كون أنت الموكل بإما إذا ما بدهم يطلعوا بدنا نقاتلهم، أو إذا بدهم يطلعوا خلاص يطلعوا عن المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر محمد بن مسلمة بإجلائهم عن المدينة وأخذ أموالهم غنيمة، لأنهم هن تعرضوا لعرض امرأة مسلمة. لك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والنبي صلى الله عليه وسلم، نحن اليوم ضعاف، أش ما صار معنا بدنا ندلنا نرجع نقول ما فينا نعمل شيء. صراحة هذا هو حاله، يعني كحال أهل مكة وقت كانوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عما يقتل ويعذب وكذا، وكان عم يقولون اصبروا. فنحن اليوم هذا الحال، نحن اليوم يعني مبارح مصر يومان تعرض لعرض شيخان وأربعة، وكل واحد عارف يعني هذا الحاكي بالإعلام إنه هن حشيشين ومدري هذا بس مشان يخفف من وطأة الشارع. لكن لا يمكن إنه يكون عالم لوطيين المشايخ بلبقاع ولوطيين المشايخ ببيروت وهن والله مثلا ما نعرفين المرئين المشايخ. لكن سبحان الله هذا حالنا الضعف، نحن بنقوم نستنكر ونقول إذا بيعيدوا بنعمل هالشغل وإذا كذا. لا، لابد ما حدا يظن يا شباب، وما حل ما على فهموا علي هالجملة بدقة، ما حدا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت كان يقول للصحابة اصبروا بمكة كان عم يقول لهم اصبروا بس، كان عم يعلمهم العزة، وكان عم يعلمهم أنه أنتوا لازم تكونوا عزيزين. إذا اليوم نحن ضعف ما فينا نعمل شيء، نحن جاية دورنا يوم من الأيام. فأنتوا كل هذه مثل ما بيقولوا التربية، هي التربية على الصابر، لأنه بعدين بكتصوروا بأمور معينة لابد من صابر ومن جلدة ومن جهاد ومن جهد. والذي يتتبع بعض الصور المكية بيصير بيشوف في لفتات، مثلا صورة الناحل، إجماع العلماء أنها صورة مكية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كان عم يعطيهم إشارات. من الآيات والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والآية الثانية نفس الآية ثم جاهدوا وصبروا. فكل هذه الآيات لفتات من الله عز وجل وإشارات أنه أنتم ما لازم تدلكم ضعاف، يعني المسلمين ما فيهم يدلون ضعاف ويدلون والله مثلا ايش ما صار معهم والله نحن بنستنكر ونعمل هالاشياء، لا، لابد من الخروج من هذا الواقع الذل الى واقع العز، هذا لابد منه، لابد اي انسان حريص على الاسلام انه يخرج هؤلاء المسلمين من هذا الذل اللي نحن واقعين فيه. فلابد من التخطيط، لابد من انه الانسان يكون فاهم هذه المعينه، يكون فاهم المعينه الثانيه انه اعداء الدين من النطرين شايخ ولا خوري ولا دين ولا واحد لودان، لا، ما عندهم شايخ، عندهم قوس مثل ما بيقولوا على ساهم على قوس واحدة، خلاص يعني بضربوا خلاص كلهم ضربة واحدة على كل الأمور ما بيفرقوا. فلذلك الإنسان لازم ينتبه ويعيش الواقع اللي هو عايش فيه، ما لازم يقول أنا ما لي داخل وهذا شايخ وش لي داخل فيه ببيروت. يعني احنا اليوم والله العظيم من لفت النظر انه بعض الشباب اللي بده يخولفنا، يعني تعرض لعرض مثلا اربع مشايخ دعيوا الاوقاف مظاهره، والله العظيم انا هذا اللي شفته اللي انا كنت موجود، ما في غير المشايخ وما بيطلعوا 100 او 150 رجال، لو هونك قالوا ننزلوا على الارض بينزلوا ب 100,000. ليش؟ لانه هن بيحترموا بعضهم، وما تظنوا انه بيحترموا بعضهم كثير، بس هن قدام العالم بيحترموا بعضهم، بس كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نحن للأسف ليه قدام الإعلام وليه برات الإعلام ما بنحترم حدا؟ طيب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني النضير. بني النضير أيضا تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من اليهود. كان مهمة بني النضير أن تختال النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام كان أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر ذهبين إلى بني النضير عما يتحدثوا معهم، فوإذ هن وجلسين عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قام من الجلسة وروح. فعندما ذهب عمر الخطاب أبو بكر طويل بدي يشوفوا شباب، فقاموا فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قافل إلى المدينة، فقالوا له ما بك يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل وقال لي انه بدهم يختيلونا. كان في واحد واقف فوق الجبل حامل صخره بده يزت على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخيانه بني النضير مباشره، ما في والله مثلا هاك وهاك، فارسل اليهم محمد مثلا برساله، فقال له قل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني اليكم ان اخرجوا من بلدي هذه، يعني بك تخرجوا من بلدي هذا، والا يعني إذا ما خرجتوا فما خرجوا بالبداية. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة 15 يوما ثم أجلاهم، يعني طلعوا، ثم قال لهم محمد بن مسلمة قال من لقيت منكم الآن، يعني بعد الآن بالمدينة، قتلته، خلص مؤلك ولا عهد أبدا. فلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه كيف كان عنده هذه المهمة. حتى في غزوة الخندق غزوة الأحزاب كان أيضا كان مثل ما قلنا توكل إليه المهمات، فكان محمد مسلم مع الذين يحفرون بالخندق، لكن كان عينه على المدينة وكان فزعان على الذروري والنساء، ما قوم حدا يقدر يفوت من المشركين يفوت على المدينة يقتل الأولاد ويسبي النساء. فهو وجالس مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شاف شغلة منا طبيعية، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه اسلم أسلم، كان خالد بن الوليد عم يخطط يفوت على المدينة. فكان محمد بن مسلمة كان راصد هو والصحابة عم يرصدوا هذه الأمور ليشوفها في شيء معين ما في شيء معين إذا حدا بده يدخل معهم. فرأوا خالد بن الوليد هو ومعه بدهم يدخلوا من مفرق على المدينة، فكان ما من محمد بن مسلمة ومعه من الصحابة إلا أردوهم وأرداهم عن الدخول إلى المدينة. فما قدر خالد بن الوليد رغم مثل ما قلنا عظمته وقوته ما قدر بهذه الخطة اللي هو عمله يقدر يفوت على المدينة لقوة ولحنكة محمد بن مسلم، لأنه هو كان عم يرصد هذه الأمور. وكان رضي الله عنه وأرضاه في هذه الغزوة قد بانت مثل ما قلنا عمالة بني قريظة، وأيضا بني قريظة نفس الشيء هي القبيلة الثالثة تبعت اليهود. كان أيضا بني قريظة هن عندهم عهد أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بيدافعوا عن المدينة، فصارت غزوة الأحزاب بدل ما يدافعوا وقفوا مع المشركين ومع قريش، فحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بغزوة الأحزاب، لكن الله عز وجل بعث إليهم ريح ونصر المسلمين. بعد ما خلصت هذه الغزوة بني قريظة رجعت على حصونه، فكرت حلو أنه خلاص انتهت القصة والأمور خلاص صورت لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال له جبريل عليك ببني قريظة، يعني ما تقلع لقمة الحرب لأنه بني قريظة هم خانوا الله ورسوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما إن خرج إلى بني قريظة، والقصة كبيرة جدا جدا. قولوا نحن بننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كانوا هن ظنين أنه سعد بن معاذ منهم، وكان هو معيهدهم بالمدينة أن والله سهل راح يعطيهم شي حكم خفيف. فسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان حكمه فيهم أن يقتل المقاتلين، يعني كل واحد رجال يقتل، وتسبى النساء ويؤخذ الأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم بهذا الحكم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان الذي تولى قتل هؤلاء الرجال محمد بن مسلمي. والنبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا على شغلة يا شباب، اختار محمد بن مسلم لهذه المهمة لأمر واحد، لأنه مثل ما قلنا بني قريظة كان عندهم معاهد مع الأوس اللي هو أمير سعد بن معاذ، وكان من الأوس من محمد بن مسلم. حتى رؤية الناس كلهم وبني قريظة خصوصا واليهود ومن بعدهم أنه من مثلا إذا لو عاهد معكم والله مثلا هلأ بده يتلطف فيكم، لا أبدا. الإسلام خلص وقت بيجي الإسلام ما في والله مثلا إذا وعد خان الله رسول والله هذا كان كذا وكان كذا. وكلنا حكينا قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقت حكينا عنه وقت شاف أخوه بالأسر قال شد على يديه، وأخوه كان ظلم فيه أنه يلا هلأ شايفني بده يقول أطلق صاروحه، قال له شد على يدي فإن أمه ذات غنى مع مصريات كتير. فقال له هاك عم تعمل فينا يا مصعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجي الولاء التام لله ولرسوله، وهذا الذي يجب أن يكون عند المسلمين بهذا الزمان، الولاء التام لله ولرسوله وللمؤمنين. من وصل هذا حبيبي وهذا كذا وهذا كذا، لا. حتى الآيات نزلت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وكانوا أباهم أو أبنائهم. وأيضا في غزوة خيبر أيضا ضد اليهود رضي الله عنه وأرضاه كان هناك حصن، حصن يعني مثل ما بيقوله جدا قد يعني صار في أساوة جدا على المسلمين، منهم عم يقدروا آش يقتحموه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عيطي لواء الأنصار لأحد الصحابي، وليكوا الأدب من العلماء ما ذكروا من هو الصحابي اللي كان عيطي لواء الأنصار بهذه الغزوة. ثم أخذ منه اللواء، وتشاف أنه الله عز وجل منه يفتح على يديه، أخذ منه اللواء وأعطاه لمحمد بن مسلمي وقال له محمد الأنصار لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح على يديه ليس بفرار، ما راح يفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد مسلمة أعجب منه أبشر يا محمد مسلمة غدا تقتل مقاتلتهم، غدا يقتل مقاتلة أخيك. أخوه كان اسمه محمود قتل على يد اليهود، وكان محمد مسلمة حيمي جدا أنه بده يقتل اللي قتله أخوه، فقال له أبشر أنه غدا بدك أنت تقتل اللي قتلك أخوك ويفتح الله على يديك، يعني والله عز وجل بده يفتح على يديك هذا الحصن. وفي هذه الغزوة اسمعوا يا شباب كان رجل يهودي يسمى مرحب، كان من أقوى رجالات اليهود بخيبر، حتى أنه من كبرياء ومن عظمته لاش كان يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرد أطعن أحيانا وحينا أضرب إن الليوث أقبلت تحرب إن حماية للحما لا يقرب، ما حدا في يقرب علي أنا وأنا البطل الصهور. فعندما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبارز هذا، من بيبارز هذا اللي هو شايف بحيله. فقال محمد وسلم أنا يا رسول الله أنا البدي بيرزه. فقال والله أنا أبارزه وأنا الموتور، يعني أنا كتير غضبان لأنه هو اللي قتل لي أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم إليه ثم قال اللهم أعنه أعنه عليه، يعني دعا محمد مسلمة أنه يا رب يعينه عليه. فكان هذا الرجل على فكرة من أقوى الرجال، ودائمة المعركة بينه وبينه يعني مثل ما بيقولوا بعض الوقت، حتى أنه دخلوا إلى أشجار وصار كل واحد يصفق ويصفق الشجرة وما يقدروا على بعضهم، حتى ما إن وقع محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه على الأرض وقام هذاك علّى وبده يصفق الضربة الأخيرة، فكان محمد مسلمة معه ترس، فوقت الصفقة جال السيف على الترس فوقع السيف منه ثم طعنه محمد مسلمة وقتله. يعني كان على آخر لحظة أنه هذاك راح يقتله فقتله محمد مسلمة شر قتله. وأيضا قتل في هذه المعركة محمد مسلمة اسمه واحد اسمه أسير بن حزام، كان هو كمان من قادة اليهود خيبر. طيب بعد غزوة خيبر مثل ما قلنا كان محمد بن مسلمة جدا عنده مهمات، وكان يطلع بالسرايا، وإحدى السرايا اسمها سرية ذي القصة. هذه السرية كانوا الصحابة رضي الله عنهم طالعين مشان كان في صنم يعبدون مشركين، فكانوا طالعين يخربوا الصنم، فعند ذلك أصيب محمد مسلمة بجروحات كبيرة جدا جدا. ومن أعظم القصص عن محمد مسلمة هذه القصة لها ما نحكيه. هذه القصة يعني شغلة لا تخطر على بال بشر. رجل اسمه كعب بن الأشرف، هذا الرجل كان من كبار زعماء اليهود، وكان هذا الرجل عندما انهزمت قريش بغزوة بدر كان عنده مهمة واحدة، كان يذهب إلى أهل مكة ويحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنه بيصير أنت وقتلوا لكم هالقاتل الكل، قتل القيادات كلها اللي لكم، وأسر من أسر وادلكم أعدين وجامدين. وكان أيضا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بأشعاره، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكعب بن الأشرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف إنه يؤذيني. في واحد اسمه كعب بن الأشرف عم يؤذينا، مين في يقوم علي يقتله؟ فقال محمد مسلمة أنا يا رسول الله، يعني إذا أنت عم يؤذيك خلاص أنا راح أتوكل بالمهم. قال له، ثم قال له بس بدنا نعمل خطة معينة لنقدر نهجم على كعب بن الأشرف، يعني بدنا نعمل خطه. فجلس ايش اسمه محمد مسلمة ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ثم والله اني لقاتله. حلف محمد مسلمة اني ان شاء الله بدي اقتله. فمحمد مسلمة دلوا 3 ايام عم يفكر بخطه، وهالثلاث ايام ما كان ليه عم ياكل وليه عم يشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه عندما سمع انه خلص هو بده يعد الخطه مشان قاتل كعب بن الأشرف، فقال له لماذا لا تأكل؟ إيه ليش منك عم تأكل؟ قال له يا رسول الله لا خيفة، ماني خيفان منه أني رايح أقتله، ولكن والله خفت أن أخالف عهدي مع الله ورسوله. يعني أنا أعطيتك عهد أني بدي أقتله، وأعطيت عهد أمام الله عز وجل أني بدي أقتله، وأنا فزعان أني أخلف بالعهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنما عليك الجهد، يعني أنت عمل جهدك قد ما فيك والله عز وجل هو بيستر لك أملك. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم مطلعا له على الخطة، عم يقول له بدنا نعمل خطة معينة، قال له يا رسول الله يعني أنت أعطينا أنه نحن حل من الكلام عنك، يعني نحن بدنا نروح عنا ونحكي عليك كلام معين، فأنت عملنا حل من هالأمور، أنه يمكن نروح عن كعب بن الأشرف بدنا نحكي شيء عليك مشان نقدر نوصل كعب بن الأشرف، لأنه كان من الزعماء وكان عنده الحصون والحراس، ظن أنه ما حرف يوصل له. فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما شئت، يعني أنت روح وخلصني منه، المهم تخلصني منه. فأخذ محمد مسلمة معه، وانتبهوا على الخطة، رجل من الصحابة اسمه أبو نائل. هلا أبو نائل ليش أخذوا معه؟ لأنه كان أخوه برضاعة الكعب بن الأشرف، وقت اللي بيشوفه بده يطمئن له. فذهبوا إلى كعب بن الأشرف وقالوا له، برواية مسلم أنه محمد مسلمة هو اللي حكى، قال له إن هذا الرجل الذي أتانا خرب علينا كل شيء. يعني جاء خرب علينا كل شيء، عم يدعي النبوة ومدري كذا، أي شو داش عم يعمل. فعند ذلك كعب بن الأشرف انبسط انواف، فقالوا له أنت الزعيم، يعني أنت زعيم اليهود وأنت كذا، أنت اللي لازم يكون لك مكينة، من هو؟ فقال لهم وعلى ماذا؟ يعني بدي يعمل عهد بيني وبينكم هلأ، فشو بتعطوني مشان نحن نقر العهد؟ فماذا قال كعب بن الأشرف؟ قال تعطوني نساءكم، يعني مشان يكون العهد بيني وبينكم لبين أنه العهد موجود، أنه أنا أكون أمير عليكم وكذا ونتخلصنا، تعطوني نساءكم. قالوا لا، أنت أجمل العرب، نساءنا من حلوين كتير وأنت أجمل العرب، ما بدنا نجيب لك نساءنا. قال تعطوني أولادكم؟ قال لا، يعني بيصير نحن نعطيك أولادنا وهن ما بيسوا شيء. فماذا قال له محمد مثلا؟ اسمعوش قال له، قال نعطيك سلاحنا، إذا بدك العرب كانوا يتفخروا من زمان بالسلاح، فنحن بنعطيك السلاح اللي معنه، شو رأيك فيه؟ فقال له نعمة ذاك، يعني إذا بدك تعطونا السلاح نعمة ذاك. فما كان معهم سلاح عند ذلك، ما كان معهم سلاح عند ذلك بهالموطن، فروحوا مشان يجيبوا السلاح اللي عندهم يرجعوا لكعب بن الأشرف. فرجعوا إليه وكان معهم السلاح، هو أبو نائلة ومعهم أحد الصحابة. فقال محمد مسلم الأبو نائلة، يعني عيط له اندهله وخليه ينزل. وكان كعب بن الأشرف عند ذلك كان عرسه، واسمعوا يا شباب قلت له زوجته، وقت سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر سير شغله أنه هن روحوا يجيبوا سلاح ليعطوا لكعب بن الأشرف وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معهم في هذه الليلة وقال انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم وصب من كعب بن الأشرف، يعني صيبة. فوقت الوصلة وثب إليه أبو نائلة وصار يعيط له أنه نزيل خلص سلاح معنا. فكان أوعد مثل ما قلنا، كان ليلة عرسه، وكان عنده مثل ما بيقولوا أفضل النساء كما يقول هو الآن، لكن اسمعوا ايش بده يقول. فشقولت له مرته إياك تنزل، أنت رجل معروف فإياك تنزل بدون سلاحك. فماذا قال لها؟ هذا أبو نائلة محمد سما هن جين يعطوني سلاح، أنا بعرفهم ما تخوفه. فقالت له إنك رجل محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة بدون سلاح، وإني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. فقال لها لا تخافي، إنه محمد بن مسلم وأبو نائلة، ما تخوفه، فكان محمد جين يسلموا هذا الحيلون وهيك ويلا هذا جين معنا يعدوا. فشقال له محمد بن مسلمة، شقال هو سبحان الله لك شقال، وقت قلت له مرته هيك، قال لها إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. وقلت له ما تنزل بدون سلاح، أو مش قال له، وهذا بصحيح مسلم، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، يعني ولو بيطعنوني أنا نيزي لأنه أنا كريم. فماذا قال محمد بن مسلمة؟ عم يقول له الأبو نائل لأنه كيف بدنا نوصل له هلا. فقال له بس جاي منشوف ايش بدنا نعمل، بس اعملكن في كلمة هلأ بدي اقولها، بس قلكن عليها بتهجموا علي. فنزل، فكان واسمعوا الطيب يعني منتشر جدا بالإسلام. فماذا قال محمد بن مسلمة؟ قال له بالله عليك فيك تخليني بس اني مص الطيب اللي عراسك، يعني شمش في عراسك من الطيب. فقال له خذ، يعني قرب له روسه، قال له ها شوم، قال له ما أجمله، يعني ماني شايف مثله هالطيب هذا قبل هالله. ثم رجع روسه مرة تاني، ثم قال لا، قال له محمد صلى الله عليه وسلم والله لا أقدر، يعني ما فيني إلا بدي شوم. وقال لأصحابه اطعنوه، يعني بس خلص بس يقرب هلأ بكون أنا أذكر روسه منفع تسفقوا فيه. فأخذ رأسه وقال ما أجمله فطعنوا، فمباشرة علوا الأسلحة وضربوا، ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير، إنه إيش؟ إنه ظن أنه مانعته حصول، مثل ما الناس بتظن أنهم مانعتهم حصول من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. طيب، وكان أيضا رضي الله عنه وأرضاه كان الذي يحث المسلمين. هذه المهمات اللي له بأيام أبو بكر رضي الله عنه، كان يحث المسلمين على قتال المرتدين. فكان أبو بكر رضي الله عنه يبعثه إلى الأنصار وإلى العرب مشان يحثه على قتال، يحث الناس على قتال المرتدين. وكان أيضا في عهد عمر فاتحا ومشرفا على الولاة. كان عمر الخطاب قد ما كان يحس أنه عنده قوة ومنعة، كان وقت اللي يولي حدا من الولاة يبعث محمد مسلمة لعنده ولا يشوف كانوا ماشي صح ولا لا. ويوم من الأيام أبو حدر الأسلمي أحد الصحابة قال: قدمت المدينة في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه فأردت الحاج، فلما أتيت ملل موضع بين طريق المكة والحرام، قال: اللهم قيض لي رجلا يحب نبيك ويحبه نبيك. فما دخل إلا رجل كبير بالسن، محمد مسلم كان على اسمه، فدخل فعندما رآه قال: من هذا؟ قال: محمد مسلم. قال: إنه يحب الله ورسوله، يعني هذا معروف أمام الناس أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله. ويوم من الأيام قال له عمر: كيف تراني يا محمد؟ أنت قل لي أنا كاني عم أعمل شيء منيح ولا لا؟ فقال له محمد مسلم بكل جرأة: أراك والله كما أحب وكما يحب من يحب لك الخير، أراك قويا على جمع المال، عفيفا عنه، عدلا في قسمته. ثم قال له محمد: والله ولو عدلت لعدلناك بسيوفنا. عم يحكي مع مين؟ مع عمر بن الخطاب. فماذا قال عمر وكان خليفة؟ قال: الحمد لله الذي جعل في قومي ما إن ملت عدلوني. مثل هلين ما فيك تقول له السلام عليكم، فيك تقول له بونسوار مشان يفهمه. وفي عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه تولى أيضا مهمة التفتيش والتنقيب عن الولاة. وأيضا رضي الله عنه وأرضاه، اسمعوا يا شباب وهذه مهمة جدا جدا، محمد بن مسلمة كان حذيفة بن اليمان اللي نحن قلنا أنه بيعرف سر المنافقين، كان يقول عن محمد مسلمة: من يريد أن يرى رجلا لا تضره فتنة فلينظر إلى محمد بن مسلمة. يعني بيشوف رجل ما راح تضره فتنة أش ما صارت فلينظر إلى محمد مسلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه سيف وقال له: يا محمد، إن خرجت الفتنة يعني صار في قتال مسلمين فلا تقاتل. وكان رضي الله عنه في معركة صفين ومعركة الجمل يعني كان موجود، ولكن بواسطة مثلا لم يخرج لا إلى معركة الجمل ولا إلى معركة صفين اللي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لن يقاتل ولن تضره هذه الفتنة. وقال: إن عصم رجل من هذه الفتنة فمحمد بن مسلم، يعني لما يرى من آش من براعة محمد مسلم رضي الله عنه وأرضاه. من جليل ما نقبه أنه يا من الأيام شوفوا الأدب يا شباب، كان مرق محمد مسلمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أوعد، وكان هناك رجل يعني مقرب على النبي صلى الله عليه وسلم جدا حتى يضع خده على خده ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما مر محمد مسلمة لم يسلم، ما سلم. فعندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد، لماذا لم تسلم؟ إيه ليش ما سلم؟ قال له: يا رسول الله، والله لم أرى كيوم من الأيام مع رجل كهكذا، ما أحببت أن أقطع عليك ما بينك وبينه. يعني شفتك قعد أنت وياه عم تحكوا مع بعضكم، ما حبيت أني أقطع ما بيني وبينك. فقال له: أتعلم من هذا؟ اسمعوا يا شباب، قال: أتعلم من هذا؟ تعرف من ولا كان معي اللي شفته؟ قال: جبريل. قال: وقال لي جبريل: لو سلم علي محمد صلى الله عليه وسلم لسلمت عليه. فقال له محمد: وما ذاك؟ يعني ايش كان عم يقول لك جبريل عليه السلام؟ قال له: والله ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كان جبريل عم يحضني على ايش؟ على اني ايش اتعامل مع الجيران بشكل منيح مثل بهالايام. طيب، وايضا في سنة 6 للهجرة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرية إلى بني كلاب مع 30 فارسا، فسار بهم
لكن الله عز وجل يسر لواحد خير سار بيهم قتلوا 10 وهن وراجعين لقيوا رجل اسمه أمامة بن أثال وهو من كان هو رئيس بني حنيفة من العرب فهن وشافوا محمد صلى الله عليه وسلم فأخذوا محمد مسلمة واخذوا على الآثر فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إليه قال له يا محمد أتدري من هذا؟ يعني أنت بتعرف هلأ من جايب لي؟ قال أتيت بأمير بني حنيفة يعني ملك بني حنيفة يعني هلأ جبته لعنده فالنبي صلى الله عليه وسلم حطه بالمسجد وبدأ يحسن إليه ثم دعاه إلى الإسلام فلم يسلم يعني وقت الأحسن إليه وسنه مربوط بسيرة المسجد لم يسلم فعندما فك وثاقه النبي صلى الله عليه وسلم هو وطالع رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال هو عم يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم أني أنا ما أسلمت مشان ما تقول أني أسلمت أنا وضعيف لا أنت وتركتنا وأنا خلص ريح فعلنت أسلمك فقال العلماء وما بك إذا كان محمد في يده يوم القيامة بس حسنته يوم القيامة هذا الرجل الذي أسلم كل بنو حنيفة على يديه بالآخر كل بنو حنيفة أسلموا على يديه محمد مسلم رضي الله عنه وأرضاه كان قد توفي رضي الله عنه وأرضاه في وفاة عثمان بن عفان عن عمر 77 سنة ولقي الله عز وجل ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه بعدما أنجز ما أعطاه الله ورسوله نسأل الله عز وجل أن يجعل فينا في هذا الزمان كمحمد مسلمة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى يفتح الله عز وجل على يديهم هذا الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك